أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدت في نهاية البحث السابق أن أتعرض لبيان حقيقة التعارض بين الاستصحابين أو بين الأصلين. وهو مطلب واضح على القاعدة، لكنه يحتاج إلى تذكير وتوجيه. وقد تفرد السيد الخوئي رضوان الله عليه كما رأيت في مصباح الأصول طبعا وفي بقية تقاريري، لكن أنا رجعت إلى المصباح، في بيان هذا الأمر. من المعلوم أنه لدينا في باب الأدلة شيء اسمه التعارض وآخر اسمه التزاحم. إذا كان التنافي بين الحكمين في مقام الجعل فهو تعارض، والتنافي في مقام الجعل قد يكون تنافي ذاتي بنحو التضاد أو التناقض بين اللسانين، مثل يجب لا يجب، يجب يحرم، وهو المسمى بالتنافي الذاتي بين الجعلين، بين مدلولي الدليلين. وأخرى لا يكون هناك تنافي ذاتي، يجب الظهر وتجب الجمعة، ما في تنافي ذاتي بينهما، هذا موضوع ذاك موضوع. لكن لعلمنا من الخارج أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب ظهر الجمعة صلاتين، وإن كنا لا نعلم أي صلاة هي الواجبة، يعني لم يهمل إيجاب الصلاة ولم يوجب صلاتين. وعندي دليل بيقول تجب الجمعة، ودليل بيقول يجب الظهر أو تجب صلاة الظهر. هذا شو بيسموه؟ هذا يولد العلم الإجمالي، يولد تنافي في مقام الجعل، يعني لا يمكن أن يجعل الشارع الاثنين معا. لماذا؟ للتنافي الذاتي؟ لا، ابتداء يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوجب في الظهر يوم الجمعة صلاتين، محتمل. لماذا إذن؟ للعلم الإجمالي بأن الله لم يوجب صلاتين في يوم واحد، بمعزل عن منشأ هذا العلم، افترضوا ضرورة فقهية. هذا شو يسمى؟ هذا أول شيء إلى أي شيء يؤدي؟ هذا يؤدي إلى التنافي بين الجعلين، لكن لا بحسب لسانيهما، ما في تنافي هنا مثل يجب ولا يجب على موضوع واحد أو يجب ويحرم على موضوع واحد، إنما يصبح التنافي بينهما بسبب العلم الإجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى العلم بتنافيهما في مقام الجعل. وفينا نعبر عن هذا بمدلول الدليل، لأن التعبير بالمدلول أعم من التعبير بالدلالة. ها؟ مرة تريد من المدلول يعني مؤدى الدلالة، ومرة تريد من المدلول المفاد النهائي، مو مهم. على كل حال هذا يسمى تعارض بالعرض. وأخرى لا يكون هناك تنافي بين الحكمين في مقام الجعل، لا بالذات ولا بالعرض. غاية الأمر يوجد تنافي بمعنى ضيق القدرة، ضيق القدرة عن امتثالهما معا، لا يوجد تنافي بين وجوب إنقاذ الغريق الأول المحترم النفس المسلم الشيعي، ها، وبين إنقاذ الغريق الثاني المحترم النفس الشيعي. هذا ناشئ من ملاك ملزم، وهذا ناشئ من ملاك ملزم، لكن لا يوجد في الميدان إلا حديدان، ها، أنا وحدي هناك لا أستطيع أن أنقذ الاثنين. إنما جاء التنافي في مرحلات فعلية الحكمين، مش في مرحلة جعل الحكمين. لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعلي في حق، فعلي بمعنى موضوع تام لحكم العقل بلزوم التنجز. لماذا؟ لضيق قدرتي عن إنقاذهما معا. لو كنت أقوى من هيك ولدي ذراعان طويلان، ها ها، خياليات طبعا، لو كان لدي هكذا ذراعان يتبعدان 40 مترا وهما الغريقان يتبعدان 40 متر لأمكنني إنقاذهما معا. أنا فعلا بواقع الفعلي ما عندي إلا هالذراع المتعارف، ها، وكلاهما بعد دقيقة إذا لم أنقذه يموت، وأنا لا أستطيع في دقيقة أن أنقذ كليهما. هذا شو بيتسمى؟ هذا اسمه تزاحم، ونحن بيناه سابقا. طيب قد واحد يقول لي شو ربط هذا بالاستصحاب؟ نحن عم نحكي بالاستصحاب وأصل سببي وأصل مسببي يا عزيزي، شو ربط هذول؟ ولماذا زجهما السيد الخوئي هنا؟ أقول التنافي بين الاستصحابين أيضا قد يكون بحسب مقام الجعل، وقد يكون بحسب مقام الامتثال. فإن كان التنافي بينهما بحسب مقام الامتثال لضيق القدرة عن الإتيان بهما معا، ها، لضيق القدرة عن الإتيان بهما معا، فهذا يسمى تزاحم بين الاستصحابين لا تعارضا. كيف؟ مثل لي بالله، أنا مش عم بتصورها للفكرة، ما عم بتصورها. كانت توجد نجاسة في المسجد وكانت تجب علي صلاة الظهر والعصر في المسجد، أو العصر يا أخي بصلي الظهر. الآن باقي من الوقت 5 دقائق، أنا شكيت أني صليت العصر أو ما صليت. مقتضى استصحاب عدم صلاة العصر شو؟ تجب علي صلاة العصر. شكيت أن النجاسة طهر مكانها أم لا؟ مقتضى استصحاب بقاء النجاسة وجوب التطهير الآن، ها؟ يتزاحمان أم لا؟ لا أستطيع، قدرتي لا تجمع بين التطهير اللي بده 5 دقائق وبين الصلاة اللي بدها 5 دقائق. طيب يوجد تنافي بالذات بين الموضوعين؟ لا، هذا ملاكه ملزم وهذا ملاكه ملزم، وكلاهما استصحاب بقاء. أنا ما عندي بالوجدان لا أعلم أن الصلاة باقية في ذمتي، لكن الحالة السابقة وجوبها، شككت في الإتيان بها، استصحب عدم الإتيان، ها؟ الحالة السابقة تنجيس الحصير في المسجد أو الأرض، أستصحب بالبقاء، أشك في البقاء، أستصحب بالبقاء. هذان الاستصحابان ينتجان التزاحم. فمثل ما قلنا في باب الأدلة بتقديم الأهم على المهم، أو الذي له بدل على الذي ليس له، أو مرجحات باب التزاحم، كذلك في باب الاستصحاب. لأن العبرة هنا مش بالاستصحاب، ساعتها منروح لدليل كل واحد منهما. الأهمية مش بالاستصحاب، استصحاب قاعدة واحدة، أهمية تطهير النجاسة على الصلاة أو الصلاة على تطهير النجاسة. قد يتوهم شخص يقول السيد الخوئي عدم جواز الأخذ بالأهم هنا كما في التزاحم في باب الأدلة، لأن الاستصحاب شيء واحد ونسبته إلى جميع أفراد على حد سواء، وهذا أجابت عليه أنا الآن، إنه العبرة مش بالاستصحاب اللي هو قاعدة واحدة، العبرة بالدليل الدال على الحكم. طيب هذا النحو باب التزاحم بين الاستصحابين وبين الأصول داخل في محل بحثنا بالسبب والمسبب؟ لا أبدا أبدا، وتعارض الأصول غير داخل. إذن ما هو الداخل؟ الداخل في بحثنا هو ما لو كان هناك تكاذب. شو يعني تكاذب؟ يعني تناقض أو تضاد. بين الأصلين. بمعنى أنهما لا يجتمعان. يعني الآن طهارة الماء الذي غسل به الثوب اللي كنت عم مثل فيه بالدرس السابق مع بقاء نجاسة الثوب لا يجتمعان يا أخي، لا يجتمعان. إما الماء طاهر فالثوب صار طاهر، وإما الثوب بعده نجس فالماء نجس. لا بمعنى أن استصحاب بقاء النجاسة في الثوب هو مؤثر، أقول لا يجتمعان. معنى التنافي بين الدليلين أنهما لا يجتمعان، سواء كان أحدهما سبب والآخر مسبب أم لم يكن أحدهما سبب والآخر مسبب. مثل كيف؟ مثل ما لو كان للاستصحاب لازم شرعي واستصحاب آخر له لازم شرعي مضاد، وكلاهما يجريان وله حالة سابقة. مثلا عندي دليل يقول الفاسق لا يجب إطعامه، وعندي دليل يقول المريض يجب إطعامه. أنا عندي علم سابق بأنه كان مريضا، وعندي علم سابق بأنه كان فاسقا، ها؟ الآن أشك في بقاء الفسق أستصحب بقاءه، أشك في بقاء المرض أستصحب بقاء المرض. شو بتسوي جنابك؟ مقتضى استصحاب بقاء المرض أطعمه، مقتضى استصحاب بقاء الفسق لا تطعمه. انتبهت؟ وهما في رتبة واحدة هنا، مو سبب ومو سببي من حيث النتيجة، مثل من الدليلين بينهما مو خصوص من وجه على مستوى الدليلين. لو كنت أعلم وجدانا بالمرض ووجدانا بالفسق، أنا لا أعلم الآن وجدانا لا بالمرض ولا بالفسق، أستصحب المرض السابق وأستصحب الفسق السابق. الأصلان العرضيان خارجان عن محل كلامي، واضح أنه بالأصول العرضية بيتسقطوا. شو بدنا نقول يعني؟ استصحابان دليلهما واحد، ما في ترجيح. الكلام فيما لو تنافيا، بمعنى أنهما شو تنافيا؟ مش بالفعل هما متنافيان، بمعنى أنهما لا يجتمعان. يعني إذا كان الاصحاب الأول حجة فالاصحاب الثاني ما لازم يكون حجة، وإذا الثاني حجة الأول ما لازم يكون حجة. انتبهت؟ هذه التوسعة، انتبه للتوسعة، انتبهوا يا إخوان. بالسبب والمسبب لا يجريان معاً، بالوجدان الفقهي ما حدا بيقول بيجريان معاً، إلا والله بعض المتقدمين اللي ما كانت فكرة الأصل عندهم واضحة، بعض نادر كمان. ولا الدعية الإجماع، الشيخ الأنصاري يدعي الإجماع على أن الأصل السببي يتقدم على المسبب عند الأصحاب، وإن كان هالأصول ما منقحة عند الأصحاب قديما. أصلا أصل سبب ومسببي هذه من إبداعات، يعني التنقيح العلمي أقصد، من إبداعات مدرسة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. إذا في لمحات حولها من مدرسة الوحيد يعني قبيل الشيخ الأنصاري. طيب إذا كان الأمر كذلك، نقول واضح أن استصحاب الجاري في الثوب في المثال السابق المتنجس مع الاستصحاب الجاري في الماء لا يجريان معان، لأنهما يتنافيان لا يجتمعان. فمحل بحثنا التعارض بين الاستصحابين بهذا المعنى، مع كون أحدهما يعالج موضوع الآخر، هذا معنى سببي ومسببي. جيد. إذا كان الأمر كذلك، هنا لابد من البحث في مقامين. طرحنا البحث بشكل واضح في الدرس السابق وفي هذا الدرس. لابد من البحث في مقامين. المقام الأول، ما لو كان دليل الأصلين واحدا، كما في الاستصحاب السبب والمسبب، دليل واحد لا تنقض اليقين بالشك. المقام الثاني، ما لو كان دليل الأصلين متعددا، كما في قاعدة الطهارة في الماء مع استصحاب النجاسة في الثوب. واضح؟ وأنا قلت بالدرس الماضي، ها لا تنسوا يا إخوان، هذا ما له علاقة بكون الأصل محرز أو غير محرز. العبرة أن هذا الأصل يجري في رتبة الموضوع للآخر، هذا المقصود بالسبب، قلتها وكررتها الآن. إذا كان دليل الأصلين واحدا، يعني الأصلان من سنخ واحد، فحينئذ يرد الإشكال الذي عد الإشكال القوي في المقام المهم، والذي لأجله ازدلف المحققون في تقديرنا إلى البحث، لأنه أصل فكرة أن السبب يتقدم على المسبب فكرة وجدانية بديهية تقريبا، ما بدأ بحث. أصل تصوير البحث لما صورته في الدرس الماضي شعرت أنه يغني عن البحث، خلصنا ها، لأنه متسالم أنه الاصحاب اللي بيجي بالموضوع يتقدم على الاصحاب الذي يجي في الحكم. لكن مرة نطلقها هكذا، مرة في شبهات علمية بدنا نجاوب عليها. عقدنا المقام الأول للجواب على شبهة مهمة، وهي أن دليل الأصلين إذا كان دليلا واحدا، يعني استصحاب سببي واستصحاب مسببي، دليلهما لا تنقض اليقين بالشك، هنا تتولد مشكلة. إذ بعد أن كان دليل الاعتبار للأصلين واحدا، فإن نسبة لا تنقض اليقين بالشك إلى كل واحد من الشك السببي والمسبب، سواء فإن لا تنقض اليقين بالشك كما يعم الشك السببي يعم الشك المسبب. إذ دليل لا تنقض اليقين بالشك يعم كل مورد توافرت فيه أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والأثر الشرعي، مو هذا أركان الاستصحاب؟ أنا الماء كنت أعلم بنجاسة بطهارته، أشك في بقائه طاهرا أم تنجسه، أستصحب طهارته وله أثر شرعية. الثوب أيضا كنت أعلم بنجاسته بعد أن غسلته، أشك في طهارتي، أستصحب نجاسته. طيب الدليل الواحد، أرجو الانتباه يا إخوان للإشكال، أرجو الانتباه، الدليل الواحد مثل أكرم العالم، مثل أكرم كل عالم، يشمل جميع الأفراد على قدم المساواة، أليس كذلك يقال؟ حذو القذة بالقذة وطابق النعل بالنعل، ها؟ لأن نسبته إلى الأول والثاني على حد سواء. طيب إذا الأول مصداق بيجري، إذا الثاني مصداق بيجري، كلاهما في رتبة واحدة ينضويان تحت دليل الحجية، فكيف يتقدم أحدهما على الآخر؟ بعبارة أوضح، إن كون الأصل السببي فردا من أفراد دليل لا تنقض هو في رتبة كون الأصل المسببي، أرجو الانتباه، من أفراد فرد من أفراد لا تنقض. كيف أكرم كل عالم؟ العالم النحيف والعالم السمين والعالم الفقيه والعالم الأديب كله يدخل بدرجة واحدة، لأن كلمة عالم تشمل الجميع. إسا من جهة أخرى عندك الفقيه أهم، هذا ما له علاقة بأكرم العالم، ها؟ لا تنقض اليقين بالشك، بيقول لك كل ما في يقين بحدوث وشك في البقاء ووحدة قضية وأثر شرعي يجري مصدق واضح جدا. الثوب اللي كان نجس أشك في بقائه نجسا، أستصحب نجاسته وأثره الشرعي، لا يجوز لي أن ألبسه في الصلاة مثلا، ينجس ملاقي. ها فإذا كان دليل الحجية واضح، هذا الإشكال ما بيجي إذا كان دليل الحجية متعدد. طيب وهذا ماذا يولد؟ هذا يولد، يولد شو بيولد؟ تعارض داخلي في نفس الدليل، هذا بيسموه تعارض داخلي. الشيخ النائيني ما اكتفى بهالمقدار من الإشكال، هالمقدار موجود في كلماته وكلمات غيره. الشيخ النائيني معروف عنه بيقول بالتقدم الأصل السبعي على المسببي بالحكومة، قال أنا رح قرركم الإشكال بأسلوب آخر مبني على فكرة الحكومة. خلاصة تقرير الإشكال شو هي؟ خلاص خلاص لا تتصعبوا يا إخوان، واضحة. بيقول الحكومة هي تقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر بالنظر، والنظر هو كون الدليلين إذا عرضا على العرف يرى العرف أن أحدهما مسوق بشكل شخصي، ها؟ لأجل معالجة دليل الآخر، جهة من جهات الدليل الآخر، إما بالتنزيل إما بالنفي إما بالتوضيح والتفسير وهكذا، ألسنة مختلفة. عم بيقول الشيخ النائيني الإشكال يقول بكل بداهة إذا الدليل واحد وين في نظر أحد الدليلين للآخر؟ يا جماعة الخير سالبة بانتفاء الموضوع، انتبهتوا؟ دليل واحد، كيف تقول أحد الدليلين يعالج الآخر بدلالة لفظية أو بالنظر أو بالما أدري ماذا؟ مو الدليل واحد، حلوا لنا هالمشكلة. لكن واضح هذه صيغة من الإشكال خاصة باللي بيقول بالتقدم بملاك الحكومة وكون الحكومة هكذا نظر لفظي من أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، هذا مش تعبير آخر عن الإشكال السابق، هذا شعبة من شعب الإشكال السابق. في الحقيقة إشكال السابق كبروي على جميع المباني، هذا التقرير للإشكال على خصوص مبنى جعل على خصوص مبنى تقديم بالحكومة. طيب هذه مشكلة كيف نعالجها؟ أقول لقد تصدى المحققون لعلاجها بدءا من الشيخ الأنصاري مرورا بصاحب الكفاية وعبورا ببقية المحققين، وقد طالت الكلمات شيئا ما في علاج هذه المشكلة. الشيخ الأنصاري ذكر وجوه ثلاثة، أنا ما بدي استعرض كل شيء، اللي بحب يراجع يراجع يا إخوان، أنا بدي استعرض النكات المهمة ما لي شغل، إذا بدي يجي استعرض كل ما قيل ويقال من ظلنا يمكن جمعتين وما بنخلص. أقول الشيخ الأنصاري ذكر وجوه هو قال ضعيفة ورد عليها، ليش بدي إجي يجيبها ورد عليها يعني تطويل الوقت؟ لا لسه بالكتابة اللي بحب يكتب ويدون ويفصل يفصل ما في مشكلة، ها؟ لكن لفتني في كلام الشيخ الأنصاري أن الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها هو دعوى الإجماع على تقدم الأصل السببي على المسببي، وظاهر دعواه أن هذا الإجماع يعم لو كان دليل الحجية واحدا أم متعددا، إذ جعله إجماعا على أن كل أصل سببي مقدم على الأصل المسببي، يعني كل أصل يعالج الموضوع في الآخر مقدم عليه. ليش؟ ليش؟ شو ليش؟ إجماع يا أخي، والمتقدمون ما بحثوا علم الأصول مثل ما نحن بحثناه، خصوصا فكرة الأصل العملي ما كانت واضحة عندهم، كان الاستصحاب يبحث في الأدلة العقلية. لكن تعال بيقول لك الشيخ موارد فوق حد الإحصاء في الفقه، سوف تجد بشكل جلي وواضح أنه كل ما جاء أصل سببي وأصل مسببي يقدمون الأصل السببي على الأصل المسببي. أقول أولا لا نحرز وجود إجماع تعبدي في المقام، لأن هذه الأبحاث لم نجدها مطروحة قبل خلاف ومبسوط الشيخ. فإجماع تعبدي لابد أن يكون في الفقه المتلقى، يعني من نهاية الشيخ فصاعدا مش فنازلا، وهالأبحاث لا عين ولا أثر منها في تلك الكتب، مثل مقنع الصدوق، مثل رسالة علي بن بابويه، مقنعة المفيد. ولم نجد شيئا من ذلك في كتبه. هذا أولا. ثانيا، إن الإجماع في هكذا مسألة اجتهادية لا يحتمل كونه إجماعا تعبديا أو يبعد جدا، بل هو إجماع مبني على القواعد والوجوه العلمية، وإن كان متسالم بس متسالم لأن مبناه العلمي متسالم عليه، مش لأنه متلقى تعبدا من المعصوم. هذا ثانيا. ثالثا، نفس الشيخ رضوان الله عليه اعترف بعد صفحتين أو ثلاث أو أربع حسب اختلاف الطبعات يعني أنه ظهر الخلاف في المسألة عن جماعة منهم الشيخ والمحقق والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخر المتأخرين. طب قد واحد يقول لي متأخرين ما بيضره، عم يقول لك ما هو الإجماع إجماع متأخرين. فلو سلمنا حجيته نقول بالفعل ما موجود إجماع، لأن جهابذة مثل العلامة في بعض أقواله وكتبه، مثل المحقق، مثل الشيخ في بعض مواضع المبسوط واضح. عموما أصلا الزج بالإجماع في هكذا مسائل مستهجن حقيقة مستهجن. نعم أنا لا أنكر بالبداهة الوجدانية الفقهية لولا الوسوسات العلمية الإنسان بس يشوف أصل سببه ومسببه بده يقدم السبب على المسبب، هذا لا إشكال فيه. المهم عمدة الوجوه عند الشيخ، وعمدة الوجوه عند الشيخ أنا في تقديري هو الوجه الثاني، هو المهم، وهو الذي صاغه بأسلوب آخر بعد ذلك المحققون من قبل صاحب الكفاية وغيره، نكرس له الدرس القادم إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.